قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يذكر الله سبحانه وتعالى نعمه على عباده ومننه عليهم، فمن تلك النعم ومن تلك المنن أنه أنشأ لهم جنات معروشات، وهي التي لها عروش تعرش عليها كالأعناب، فالأعناب لا تقوم بذاتها في كثير من الأحيان، لكنها تسند بأخشاب وتكون لها عروش تنمو عليها وتتطاول عليها، وغير معروشات وهي ما دون الأعناب، وهي تلك الجنات التي تقوم بذاتها كالنخيل ونحو ذلك. قال تعالى: والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. قيل متشابها في لونه وغير متشابه في طعمه، فالألوان من الخارج متشابهة ولكن الطعوم من الداخل مختلفة ومتنوعة. وكما قال تعالى: صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فهذا حلو وهذا حامض وهذا مر وهذا سكر، تختلف الألوان وتختلف الطعوم، والماء واحد والأرض واحدة. قال تعالى في كتابه الكريم: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، هل المراد به الزكوات أم أن المراد به غير الزكوات؟ فمن العلماء من قال: حقه الزكاة المفروضة فيه. ومن ثم لما قال بهذا القول استتبع قوله سؤالا آخر، وهو: هل الرمان عليه زكاة؟ هل الزيتون عليه زكاة؟ فبعد أن قال أكثرهم إن الزيتون عليه زكاة، دب الاختلاف في الرمان، إذ الرمان داخل في الفواكه والفواكه من الخضروات. فهنا يجدر التنبيه على بحث هام، وهو: هل الخضروات، والصواب الخضروات بفتح الخاء ليس كما نقول الخضروات ولكنها الخضروات، الأشياء الخضراء، هل الخضروات التي تتضمن الفواكه وتتضمن سائر الخضار من الخضروات المعروفة، الخيار والكوسة ونحو ذلك، هل هذه الأشياء عليها زكاة أو ليس عليها زكاة؟ فكقول إجمالي الجمهور يقولون إنه ليس على الخضروات زكاة، والأحناف يقولون إن الخضروات عليها زكاة. إجمالا الجمهور يقولون الخضروات ليس عليها زكاة، والأحناف يقولون عليها زكاة، هذا قول إجمالي. وبشيء من التفصيل وخاصة لمريد الاستدلال نرى والله أعلم أن الأدلة في هذه المسألة مع الأحناف، وهذا تفصيل للقول في هذه المسألة، فهذا الموطن أحد مواطنها. الذين قالوا إن الخضروات ليس عليها زكاة استدلوا بالآتي ذكره: أولا، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا ليس في الخضروات زكاة، وهذا الخبر لو ثبت لكان كما قال القائل قطع جهيزة قول كل خطيب، ولكنه خبر ضعيف لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود مركزا مذكرا: حديث ليس في الخضروات زكاة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو ثبت لكان حاسما لمادة النزاع. هذا أولا. ثانيا، روي موقوفا على معاذ أنه لما ذهب إلى اليمن لم يكن يأخذ الزكوات إلا من هذه الأصناف الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، أو كما قال الراوي. وهذا أيضا ليس بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من فعل معاذ رضي الله عنه. فهذا الاستدلال الأول للجمهور القائلين بأنه ليس في الخضروات زكاة. استدلوا ثانيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قالوا إن الذي لا يوسق ليس عليه زكاة، فهكذا استنبط البعض من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، قالوا إن الذي يوسق هو الذي عليه زكاة، وهذا ليس بصريح في النفس. قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ليس بصريح في منع الزكاة. قالوا كانت الخضروات موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يخرج منها زكاة، فأجيب عليهم: ما الخضروات التي كانت موجودة على عهد الرسول وليس فيها زكاة؟ لم تكن بهذه الكمية الكبيرة التي يخرج منها زكاة، وكانت عرضة للتلف، كأنواع الجرجير، أنواع الطماطم مثلا، عفوا، الجرجير والفجل والقرع والبقدونس ونحو ذلك، هذه لم تكن بالكميات الموجودة الآن. هذه بعض أدلة أو عمدة أدلة الجمهور القائلين بأنه ليس في الخضروات زكاة. أما القائلون بأن الخضروات، وهي كما سلف تشمل الخضروات جميعا كالكوسة والباذنجان، وتشمل الفواكه كالبطيخ والتفاح والكمثري والجوافة والبرتقال، كل هذه تسمى خضروات. فمن أدلة القائلين بأنه فيها زكاة ما يلي: قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ودخل فيها الرمان، وقبلها جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فقالوا حقه الزكاة، وذي الآية عامة، مطلعها جنات معروشات غير معروشات، النخل الزرع مختلفا أكله، الزيتون والرمان، قال الله في كل ذلك وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا القول الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدلوا به قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قالوا: هذه الآية عامة شاملة لكل ما خرج من الأرض. الدليل الثالث الذي استدلوا به عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشرة وفيما سقي بالآلة نصف العشر. قالوا: فهذا دليل عام في كل نبات سقي بالآلة أو سقته السماء. هذه بعض استدلالات العلماء القائلين بأن الزكاة في كل ما تخرجه الأرض من بقوليات أو من فواكه، وأجروا هذا القول على عموم الفواكه وعلى القطن وعلى البنجر وعلى نحو ذلك من الأشياء التي تنتجها الأرض. أضافوا إلى ذلك أمرا قالوا: إن الأقيسة أيضا تقتضي ذلك، إن الأقيسة تقتضي ذلك. فالآن إذا كان ثم شخص عنده فدان من الأرض يزرعه منجو، وآخر عنده فدان من الأرض يزرعه قمح، ترى أي الرجلين أكثر ثمرة وأكثر غلة وأكثر دخلا، صاحب المنجو أو صاحب القمح؟ بلا شك أن صاحب المنجو أضعاف صاحب القمح. قالوا أيضا: فالنظر والقياس يقتضيان ذلك. والذي قالوا وأصبحت الآن ليس هناك نص يمنع صريح من زكاة الخضروات، أصبحت الآن الوسائل الكفيلة بالإدخار موجودة على البطاطس مثلا، عند الجمهور ليس عليها زكاة لأنها داخلة في الخضروات. والثلاجات إذا جئت للأقيسة والمدخر وغير المدخر، أصبحت البطاطس تدخر وتكفي طول السنة. لكن التعويل على هذه الأشياء الأخيرة تعويل ضعيف، إنما التعويل على النصوص السابقة. فهذا مجموع الأقوال التي وردت في الخضروات عليها زكاة أو ليس عليها زكاة. قال المجيبون للزكاة في الخضروات: إن إخراج الزكاة أيضا أحوط في الدين وأبرأ للذمم، أحوط للدين وأبرأ للذمم. كما الله قال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فما الذي يمنعني المنع الذي أطمئن به أمام الله؟ والآية الكريمة فيها: كلوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ما الدليل الصريح الصحيح المانع؟ إذا قلتم حديث ليس في الخضروات زكاة فضعيف، إذا قلتم إن المانع ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فليس بصريح في المنع، إذا قلتم كانت الكميات على عهد الرسول لم يخرج في الخضروات زكاة، قلنا الذي كان بكميات على عهد الرسول كالأعناب كالنخيل كان عليها زكاة، التمر فيه زكاة والعنب فيه أو الزبيب فيه زكاة، لكن الأشياء الأخرى لم تكن لتبلغ النصاب كالفجل والجرجير والكرات والأشياء اليسيرة التي كانت تزرع في أفنية البيوت أحيانا أو في الجداول التي تسقى بالمياه القليلة، والله أعلم. هذا مجموع الأقوال في هذه المسألة. نعم. قال تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وأنشأ لكم من الأنعام حمولة قيل ما تحملكم إلى حيث تريدون، كالإبل تحملون عليها، وفرشا تفترشون جلودها أيضا كالأغنام، فإنكم تتخذون من أصوافها ما تفترشونه وكذلك الإبل أيضا يفترس جلدها بعد دبغه وبعد ذبحها أو نحرها عفوا. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان في تحريم ما أحل الله لكم وتحليل ما حرم الله عليكم. فكانت من خطوات الشيطان الدعوة إلى تحريم ما أحله الله، إلى تحريم ما أحله الله من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وقد تقدم ذكر ذلك. ثم قال تعالى: ثمانية أزواج. قيل العامل في قوله ثمانية أزواج حتى فتحت ثمانية بفتح التاء مقدر نفاده أنشأ لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فيكون العامل فيها فعل محذوف مفهوم من السياق، أو أنزل من الأنعام ثمانية أزواج. ثمانية أزواج تفصيلها من الضأن اثنين، الضأن يشمل الضأن الذي هو الكباش والنعاج، من الضأن اثنين الكبش والنعجة، ومن المعز اثنين الجدي والعنز، الجدي والمعزة كما يقولون، الجدي والعنز. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرخام الأنثيين، ما الذي حرمه الله من ذلك؟ أحرم الله الجمل والخروف أم حرم النعجة والناقة؟ ما حرم الله شيء من ذلك، أنتم الذي حرمتموه يا أهل الشرك، فقلتم هذه سائبة وهذه وصيلة وهذا حام وتلك بحيرة، الله ما حرم شيئا من ذلك. قل هل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ فإنهم كما سلف كانوا يقولون ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، فهم الذين كانوا يحرمون ويحللون. قال تعالى: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فليكن المخبر إذن يخبر بعلم ويتكلم بعلم، فأي متكلم يتكلم بعلم وإلا فيسكت. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فالجاهل ينبغي أن يسكت والمفتري ينبغي أن يسكت. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. أما الإبل فالجمل والناقة، والبقر الثور والبقرة، إذن هي ثمانية الآن: الكبش والنعجة والجدي والعنز. وهذه الأربعة يطلق عليها شاة أو شياه، فكلمة الشاة تطلق على الخروف، تطلق على النعجة، تطلق على الجدي، تطلق على العنز. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، فاسم الشاة ينتظم الكبش، النعجة، الجدي، العنز. فهذه الأربعة تطلق عليها أشياء. قال تعالى: ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. من الإبل اثنين الجمل والناقة، ومن البقر اثنين الثور والبقرة. قل أذكرين حرم أم الأنثيين، ما الذي حرمه الله من هذا؟ ما حرم الله شيئا من هذا. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، ما حرم الله أيضا الذي اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وذلك التحليل بضوابطه الشرعية. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ هل شهدتم يا من حرمتم هذه الأشياء على العباد واتبعتم فيها أمر الخزاعي الذي سيب السوائب؟ أكنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في قوله تبارك وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم وجهان للعلماء أو إرادان. في قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إرادان. الإراد الأول كيف الجمع بين قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم وقوله تعالى فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وما على شاكلتها من الآيات. يعني هنا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، والأخرى فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، والثالثة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. كيف الجمع بين هذه الآيات؟ وكذا الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فللعلماء اتجاهان، الاتجاه الأول أن هؤلاء كلهم في الظلم سواء في الدرجة العليا من الظلم، الثاني أن هذا ينزل منزلة الاختصاص، بمعنى ليس من الكذابين أظلم ممن كذب على الله، ليس من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ليس من المصورين أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله، ليس من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فهذه هي وجوه الجواب. هذا الوجه الأول أنه ينزل منزلة، الوجه الثاني أنه ينزل منزلة الاختصاص، وله شواهد كثيرة في الكتاب والسنة. فقال تعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، أي على العالمين في زمانكم، وكما نقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، والبخاري أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، فكل أمير للمؤمنين في الحديث في زمانه أو في مكانه. فهذا والله تعالى أعلى وأعلم. أما قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فالإراد الذي يرد عند تأويله كيف وقد هدى الله قوما كثيرين من الظالمين، فكم من شخص ظالم هداه الله. فالإجابة على ذلك أن المراد بالظالمين الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر، فهؤلاء لا يهديهم الله عز وجل أبدا، الذين سبقت عليهم الشقاوة لا يهديهم الله. والقول الثاني أن الله لا يهدي القوم الظالمين ما داموا قائمين على ظلمهم ليسوا براغبين في الاهتداء، والله أعلم. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الآية الكريمة من أشد الآيات على الفئة التي تسمي نفسها بالقرآنيين أو تسم نفسها بالقرآنيين، فهذه الفئة الزائغة التي افترت الكذب وتسمت بما لا يحق لها أن تتسمى به، فلو كانوا قرآنيين لاتبعوا القرآن، والقرآن يأمر باتباع السنة، فلو كانوا قرآنيين لاتبعوا القرآن، إذ القرآن فيه أمر باتباع سنة الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكذلك قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وكذلك قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، وكذا قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الآيات كثيرة جدا، لكن على كل هذه الآية تحمل ردا قويا عليهم في غاية القوة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أي دما مهراقا، دم المسفوح للاحتراز عن الدم المتعلق بالذبيحة بعد الذبح. فأحيانا إذا ذبحت الذبيحة وسال دمها وبدأت تقطع يكون هناك دم في العروق يطفو فوق سطح الماء كالزبد إذا بدأت تطبخ اللحم مع المرق، ويزول إذا شويت اللحم. فهذا ليس بحرام لأنه أصلا في ثنايا الذبح، فالدم المسفوح منه الجاري، وكانوا يأكلونه. كان أحدهم يأتي إلى الناقة ويطعن فيها طعنة وهي حية فينزل منها الدم، فيأخذ من هذا الدم شيئا ويعجن به عجينا، وبعد أن يعجن به عجينا يأكل منه، أحيانا يشربه سائلا، وأحيانا يخلطه بدقيق أو ببعض الطعام ويأكل منه أكلا زريعا. فهذا الدم المسفوح. وابتداء قوله تعالى إلا أن يكون ميتة، استثني من الميتة ميتتان كما قال ابن عمر وحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، فالسمك الميت حتى الطافي حلال، والجراد الميت حلال، والدمان الكبد والطحال. فالكبد ما هو إلا دم متجمد، وكذا الطحال، فذان حلال. وما يؤكد أن السمك الميت الطافي حلال قصة الحوت الذي قذف العنبر الذي قذفه البحر بإذن الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا في سفر قريب عددهم من 300، وجاءوا جوعا شديدا حتى مصوا النوى، حتى كانوا يقتسمون التمرة فيما بينهم. فساق الله لهم حوتا عظيما هائلا ميتا قذفه البحر، فتناولوه فأكلوا منه شهرا كاملا وهم 300. وكان أحدهم يأتي ببعض عظام يجعلها كالخيمة يمرون من تحتها، وحملوا منه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أرجع إلى الرد على القرآنيين، ما وجه الرد عليهم، في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية. إذا كان ذلك كذلك ولم تكن هناك أشياء محرمة إلا هذه الأشياء لقالوا بجواز أكل الكلاب، فسألهم وليسألهم كل شخص أين تجدون المنع من أكل الكلاب في القرآن، أين تجدون المنع من أكل الضفادع في القرآن، أين تجدون المنع من أكل الذئاب والأسود والنمور والقطط في القرآن، أين تجدون النهي عن أكل الثعابين والحنشان والعقارب والحيات في القرآن. كل ذلك ليس بصريح في كتاب الله المنع منه. أين تجدون المنع من لحم الحمير في القرآن، فعلى مذهبكم كل الكلاب، كل الضفادع، كل الحمير، كل الثعالب والقطط، وبهذا كله لا يقولون. فلماذا والآية فيها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به. فجواب ذلك عندنا والحمد لله نسعد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا نحن جواب، وأن الله أمرنا باتباع سنة النبي، وسنة النبي فيها إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مغلب من الطير، فدخل بكل ذي ناب من السباع الكلاب والثعابين وغير ذلك، والقطط والنمور والثعالب وغير ذلك، ودخل في كل ذي مغلب النصور والصقور والحدية وغير ذلك. فالحمد لله سلم لنا أمرنا هذا، وكذلك يرد عليهم في كل الأبواب. إذا كنتم تقولون بهزران سنة النبي الأمين محمد وعجزتم عن رد الآيات الآمرة باتباع النبي، فكيف تصلون إذن؟ ما الحامل لكم على صلاة الظهر أربعا؟ هل هذا في الكتاب العزيز؟ ما الحامل لكم على صلاة المغرب ثلاثا؟ ما صفة الركوع في القرآن؟ ما صفة الركوع في السنة؟ ما صفة السجود في القرآن؟ إن ربنا قال فخر راكعا وأناب. كيف خر راكعا؟ هل خر راكعا أو خر ساجدا؟ سنة النبي تبين كل ذلك. وهكذا كيف تزكون؟ هل في القرآن وتحق يوم حصاده؟ كم هذا الحق؟ هل بين قدر هذا الحق في القرآن؟ لم يبين القدر في القرآن، لكن سنة النبي بينت فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر، هكذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي كل الأبواب تجد عليهم إيرادات. الصوم، ما الذي نأكل وما الذي نترك؟ لماذا حرم علينا الجماع في الصيام؟ لماذا حرم علينا على سبيل المثال في الصيام؟ في الصيام جملة من الأمور أوردها العلماء في المفطرات للصائم، في المفطرات للصائم غير الطعام وغير الشراب، ما الذي حرمها؟ إن النبي هو الذي وردت عنه النصوص بتحريمها. في الحج كيف نحج؟ في أي الأبواب؟ أرجع إلى التأويل. كذلك في الزينة، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، هل مباح للرجل أن يلبس لباس المرأة؟ أن يلبس العقد في صدره؟ هل يباح له أن يلبس العقد الذهبي في صدره أو الغوايش الذهب في يديه أو الأساور في يديه؟ من الذي منع الرجل من ذلك؟ إن سنة النبي التي منعت إذ فيها نهي عن تشبه الرجال بالنساء في كل الأبواب. أرجع إلى التأويل. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. السورة سورة الأنعام سورة مكية، بعد ذلك نزلت أمور أخرى محرمة وبنصوص النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فالحمير حرمت يوم خيبر، الحمير حرمت عن الحمر الأهلية، حرمت يوم خيبر. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا. الرجس النجس كما قال البعض، بل كما قال الأكثرون في تفسير قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، قالوا نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهنا قال تعالى فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية الكريمة يجب أن يستحضرها كل من يعمل في الفتية، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، فهي إحدى الآيات الواردة في رفع الحرج عن أمة محمد، إحدى آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اضطر، فمن ألجأته الضرورة غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد غير راغب في الإثم ولا متعد أكل الحلال إلى الحرام، فإن ربك غفور رحيم، فإن ربك غفور رحيم. فهذه الآية كما سلف على غرارها عشرات الآيات يرفع الله بها الحرج عن أمة محمد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. آيات متعددة فيها رفع الحرج عن المضطرين، إذا جاز لك أن تتكلم بكلمة الكفر عند الاضطرار، وجاز لك أن تأكل الميتة عند الاضطرار، وأن تأكل الخنزير وتشرب الخمر عند الاضطرار، إن جاز لك كما سلف وهو أعظم أن تتلفظ بكلمة الكفر عند الاضطرار، أن تتيمم عند فوات خشية فوات الوقت إذا لم تجد الماء، وهكذا. فهذه الآيات ينبغي أن تستحضر، وهنا أمر أرجو التفطن له لما له من الأهمية أيضا في الفتية. حاصل هذا الأمر أن الضرورات الملجئة لفعل المحظورات تختلف، والمحظورات نفسها تختلف في درجاتها، ومن ثم الأمور المستباحة تختلف باختلاف الضرورات وباختلاف الأمور التي سترتكب. مثال، أقرب المثال، هناك ضرورة تدعو الشخص إلى أن يتلفظ بكلمة الكفر، ضرورة تدعو الشخص للتلفظ بكلمة الكفر، وضرورة تدعو الشخص لأكل الميتة، وضرورة تدعو الشخص للتصوير كي يتصور صورة. التصوير ممنوع، الصور ممنوعة، صور ذات الروح ممنوعة إلا للضرورة. الضرورة التي تلجئني للتصوير لا تتساوى مع الضرورة التي تلجئني إلى كلمة الكفر، يعني الضرورة التي تلجئني إلى التلفظ بكلمة الكفر ليست كالضرورة التي تلجئني إلى مسألة التصوير، لعل الفرق واضح. فمن ثم لا يستلزم للتصوير مثلا أن أكون اضطررت اضطرارا كالذي اضطر لكلمة الكفر، يعني مثلا قد يأتي شخص يقول أنا أريد أن أعتمر، أنا أريد أن أعتمر، يقول له إذا تعتمر قل يريدون مني صورة، يريدون مني صورة. فقائل سيقول الصور حرام، يعني معنى قولك الصور حرام لا أعتمر؟ طيب إذا أفتاه شخص وقال تصور وأعتمر لأن المصلحة المرجوة من العمرة أعظم بكثير من مفسدة الصورة، هذا له وجه. لكن إذا جاء شخص قال أريد أن أعتمر، لكن قالوا لن تعتمر إلا أن تشتم ربك، قل لا، هذه ليست ضرورة تدعوني إلى أن أسب الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالشيء واحد، لكن الضرورة التي ألجأتني للصورة، الصورة تجيزت، لكن سب الرب عياذا بالله لم يستجز في هذه الحال. وعلى هذا الغرار أمور كثيرة. فمثلا، وهذا السؤال المتكرر من إخواننا والأخوات، شاب في السعودية زوجته في القاهرة، رجل في السعودية زوجته في القاهرة، هو متعرض هنالك لعناء العجوبة، ويخشى بين الحين والحين أن يقع في شيء محرم. زوجته هي الأخرى هنا تخشى من الشريرين، تخشى أن يراودها شاب بقال مثلا بجوارها عن نفسها، فهذه مفاسد. وجوده هناك مفسدة، وجودها هنا مفسدة، سفرها بلا محرم منيع عنه مفسدة. فإذا جئنا نفتي في هذه المسألة تقيم المفاسد، أي المفاسد أعظم؟ مفسدتان: بقاؤها بدون زوج وتعرضها للفساق، وبقاء زوجها معرض للعنت، أمام مفسدة السفر بلا محرم لمدة ساعتين في الطائرة مع الرفق الأمينة. فالفتوى حينئذ قد يقول قائل: سفرها مع الرفق الأمينة أخف ضررا من المفسدة الأخرى، من المفسدة الأخرى. فلا يكن تقعيدا إذن إذا قلنا لا سافري بدون محرم، لا يفهم أن المفتي يفتي بماذا؟ بجواز السفر بدون محرم إطلاقا. أنك إذا أعطيت فتوى بجواز السفر بدون محرم إطلاقا هتجد بنات الأغنياء كل يوم في دولة، كل يوم في دولة، لكن بالقيود المذكورة تستطيع أن تقيم المفاسد والمصالح. فليست الضرورة التي تلجئها إلى السفر بلا محرم كالضرورة التي تلجئها إلى أكل الميتة. يعني إذا قال لها شخص لن تسافري إلا إذا أكلت الميتة، يعني إذا تقول لها أنا ما أنا بأكل الميتة وربي يفرج علي من باب آخر. فلعل هذا التفاوت، أن بعض إخواننا يستلزمون في كل مسألة يرتكب فيها محظور أن تكون الضرورة كالضرورة الملجية إلى أكل الميتة، وهذا غلط في الفتوى وغلط في التقييد وغلط حتى في الواقع، وخطأ أيضا في الواقع. فلزاما إذن أن ينظر في المحظور الذي سيرتكب وقدر الضرورة التي ألجأت إلى هذا المحظور الذي سيرتكب. يعني مثلا شخص قائم في الصلاة مريض، تعلمون أن القيام في الصلاة فرض في الفريضة إلا لمن عجز. فقد يأتي شخص قل الآن أنت تستطيع تقوم في الصلاة ولا يجوز لك الجلوس إلا إذا كنت ستسقط إذا وقفت، من قال هذا القيد؟ فقدرات الناس تختلف. قد يأتي آخر ويقول إذا كان قيامك سيرهقك إرهاقا مع قدرتك على تحمله يشغلك عن التدبر والتحمل من الألم، قل لك اجلس في هذه الحال. فليست كل الضرورات كالضرورات الملجأة إلى ماذا؟ إلى أكل الميتة. هذا يتفطن له. ولعلكم تذكرون ما يروى عن علي بن المديني رحمه الله لما أفتى أمراء الظلم وطاوعهم فيما أرادوا من القول بخلق القرآن، عوتب رحمه الله لما كشف الله الفتنة وأذهب الله الغمة. لماذا قلت بأن القرآن مخلوق؟ قال: وضعوني في سجن مظلم حتى خشيت على بصري. يعني هم ما ضربوه ما شتموه، لكن غايته وضعوه في سجن مظلم. قدرات الناس تختلف. هناك شخص متجلد رزقه الله قوة في البدن وعزيمة وجلادة يستطيع أن يصبر على سجن مظلم مهما وضعوه فيه، لكن آخر خاف على بصره، ممكن آخر خاف على أولاده من بعد أن يتيتموا. فالضرورات لا تتساوى، وليست كل ضرورة في حق الأشخاص تتساوى. ممكن في حقك ضرب عصا واحدة تكفي لأن نحكم عليك بأنك مضطر، وغيرك جلد قوي يتحمل 20 صوتا قل لا تحمل أنت قوي. والرسول رخص لبعض العميان في التخلف أو بعض ضعيف البصر كعتبان بن مالك في التخلف عن الإتيان للجماعة، قال: إني أنكرت بصري لم يكن أصيب بالعمى آنذاك إصابة تامة. نعم بعد قد عمي.
ولكن لم يكن أصيب بالعمى إصابة تامة، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الصلاة في مسجد بيته، لكن ابن أم مكتوم قال له النبي لا أجد لك رخصة. فالعميان أيضا منهم عميان نبهاء يعرفون الطرق بل ويفهمون عنك وأنت مبصر، وعميان آخرون دون ذلك في الإدراك أو في ضعف البدن. فالحاصل أن الضرورات الملجئة لارتكاب المحظورات تختلف باختلاف الشيء المحظور الذي سيرتكب، وتختلف من شخص إلى شخص آخر، والله أعلم. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ للإثم، كما قال تعالى غير متجانف للإثم. غير متجانف يعني ماذا غير متجانف؟ المتجانف المائل، المتجانف يعني المائل، غير متجانف لإثم، غير مائل لارتكاب إثم، فإن ربك. ولا عاد أيضا قيل في قوله ولا عاد يعني أكل ما يقيم به رمقه، لا يأكل أكلا زريعا يملأ حتى يتجشأ، يعني رخص لك في الأكل من الميت على قدر ماذا؟ على قدر الاضطرار، لا تملأ المعدة إلى أن يخرج الأكل من فمك وتتجشأ، على قدر الضرورة. غير باغ ولا عاد متعد للحرام، من الحرام إلى الحلال أو من الحلال إلى الحرام، فإن ربك غفور رحيم. الآية إحدى آيات رفع الحرج عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شاء الله يأتي مزيد. وصلي اللهم على النبي.